عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أهم العناوين. دول مجموعة أوبيك بلس تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط لنهاية يوليو تموز.
مصر تعلن مبادرة جديدة لإنهاء الصراع في ليبيا.
احتجاجات إسرائيلية على خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
البداية من اجتماع أوبيك بلس، حيث اتفقت دول مجموعة أوبيك بلس في اجتماعها أمس السبت على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة شهر واحد. وذكر البيان الختامي أن دول أوبيك بلس اتفقت على الحفاظ على المستوى الحالي من التخفيض البالغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو تموز، بدلاً من تعديل كمية الخفض لتبلغ 7.7 مليون برميل بعد يونيو الجاري كما كان مخططاً سابقاً.
وأضاف البيان أن أي دولة موقعة على اتفاق الخفض لا تنفذ التزاماتها بموجبه في أيار مايو ويونيو حزيران ستعوض حصتها بتخفيضات إضافية في فترة يوليو سبتمبر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض مستشار النفط الدولية الدكتور محمد رفيق الصبان. دكتور محمد، بعد التحية، لماذا تم الاتفاق إذن على تمديد خفض إنتاج النفط لشهر واحد فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف أوبيك بلس أثبت جدارته منذ الاتفاق الأول، ورأينا أن هنالك تخفيض تاريخي في الواقع لإنتاج التحالف بحدود 9.7 مليون برميل يوميا، يضاف لها في طبيعة الحال التخفيضات الطوعية التي قامت بها كندا والنرويج والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا لأول مرة يحدث في التاريخ أن يجتمع كل هؤلاء المنتجين في مثل هذا الاتفاق الذي أدى إلى تعافي تدريجي في الأسواق وفي تخفيض المخزون العالمي من النفط بشكل كبير، وفي ظل تعافي الطلب العالمي على النفط، الطلب العالمي على مختلف السلع وفي إطار تعافي الاقتصادات العالمية وانفتاحها، وأدى كل هذا إلى سحب كبير للمخزون. وهنالك توقعات بأنه سيكون هنالك عجز في المعروض العالمي عن الطلب في حدود 1 إلى 3 مليون برميل يوميا.
لكن دكتور الصبان، إلى أي مدى يمكن أن يمهد ذلك لاتفاق طويل الأجل بين منتجي النفط الكبار؟
أنا أتصور أن هذا التحالف سيستمر للفترة القادمة. هنالك إجماع عليه، كانت في السابق معارضة أمريكية غربية لمنظمة الأوبك، لكن في ظل التهالك الذي حدث في الطلب العالمي على النفط نتيجة لإجراءات فيروس كورونا، رأينا أن الكل يؤيد اتفاق تحالف أوبك بلس بلس، وبقيادة بطبيعة الحال بقيادة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا، واللتان أشرفتا على تحقيق هذا الاتفاق وإدراج كل المحاذير التي قد تؤثر في طبيعة اتجاه الأسعار في الفترة القادمة. هنالك منحنى تصاعدي للأسعار سيستمر بإذن الله في الفترة القادمة، وهنالك متابعة من قبل هذا التحالف من خلال اجتماعات اللجان والاجتماعات الوزارية، وأنا أتصور أن سوق النفط العالمي بخير وبخير بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا.
دكتور محمد رفيق الصبان، أخيرا، ما هو موقف واشنطن من هذا الاتفاق في ظل رفض ترامب سابقا للقيام بأي تخفيضات إضافية؟
ترامب رفض أن يكون هنالك تخفيض إجباري من قبل الإدارة الأمريكية بأن تضغط على المنتجين، لكن كلنا لاحظ بأنه نتيجة انخفاض الأسعار كان هنالك تخفيض توعي من قبل المنتجين، منتجين النفط الأمريكيين وبالذات الصخري. طبعا التخوف هو مع عودة الأسعار ما فوق $50، فإن هناك قد يكون هنالك عودة تدريجية لبعض المنتجين الأمريكان. لكن وجهة نظر ترامب الآن بالعكس، في المؤتمر الصحفي قبل يومين كان قد ذكر يوم الجمعة الماضي قد حيا دول تحالف الأوبك وذكر بالتحديد المملكة العربية السعودية وروسيا على قيادتهما لهذا التحالف والانتصار أو الإنجاز الكبير الذي تحقق بموجب الاتفاقات السابقة واللاحقة.
وإلى القاهرة، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا تقضي بوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، محذرا في الوقت نفسه من التمسك بالخيار العسكري للحل.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن المبادرة تهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير، ما هي قراءتك إذا للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية؟
المبادرة المصرية هي خطوة إيجابية من الجانب المصري وتعكس الموقف المصري الثابت من الأزمة الليبية، والذي يقوم على مقاربة تعتمد الحل السلمي بعيدا عن التدخلات العسكرية الخارجية، وترفض أي استخدام دائم للقوة في تسوية هذه الأزمة، كذلك ترفض التدخلات ودور للميليشيات وتدفق السلاح وأشياء من هذا القبيل، وتنشد مشاركة لجميع أطياف الشعب الليبي في إدارة بلادهم ضمن نظام ديمقراطي. لكن هذه المبادرة لا يمكن أن تنجح بمفردها، وإنما لابد من أن يحتضنها المجتمع الدولي سواء من خلال الأمم المتحدة أو القوى الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأزمة الليبية كما نعلم تم تدويلها، تدخلت فيها أطراف عدة، والقرار فيها لم يعد للليبيين وحدهم والذين يعانون انقساما. أيضا هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع طرف ليبي وهو المشير حفتر وعقيل صالح، بينما الطرف الآخر ممثلا في حكومة الوفاق المدعوم تركيا لم يبدي موقفا رسميا نهائيا، وإن ألمح إلى رفض أي دور للمشير حفتر في المرحلة
المقبلة. لكن دكتور بشير، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن رفضه لهذه المبادرة، كيف إذن تفسر هذا الرفض وكيف سينعكس على مستقبلها؟
طبعا هذا الرفض يعني لم يكن صادما، وإنما كان متوقعا، خاصة وأن مسيرة التسوية السياسية للأزمة الليبية متعثرة منذ العام 2011 رغم القرارات الأممية ومخرجات المؤتمرات الدولية. لكن ليس معنى ذلك أن نفقد الأمل في الحل السلمي، ويمكن للقاهرة باعتبارها دولة جوار مهمة بالنسبة لليبيا أن تواصل تحركاتها من أجل إقناع المجتمع الدولي بالضغط على الطرف الليبي الرافض حتى الآن، وإقناعه بأن لا سبيل لوضع نهاية للمأساة الليبية إلا بتسوية سياسية، وأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلا إلى مزيد من الاضطرابات والتوترات.
أخيرا دكتور بشير عبد الفتاح، أنت أشرت إلى دور المجتمع الدولي الذي رحب بالمبادرة، ماذا عليه أن يفعل الآن؟
يجب عليه تحديدا أن يفعل كل القرارات الأممية السابقة ومخرجات المؤتمرات الدولية التي عقدت بشأن ليبيا، لأن لدينا مشكلة الآن أن كل القرارات الأممية والمخرجات الخاصة بالمؤتمرات المنعقدة حول ليبيا لم تبصر النور فيما يتعلق بالتطبيق. للأسف كلها حبيسة الأدراج والأوراق التي كتبت عليها، نجد أن الخروقات لا تزال مستمرة، حظر تصدير السلاح مستمر، التدخلات الخارجية قائمة، ومن ثم تفعيل كل هذه المخرجات أمر ضروري، لا سيما وأن المبادرة المصرية تنطلق بالأساس من مخرجات برلين والقرارات الأممية، هي ليست ممتة الصلة عنها. لذلك لابد من أن يتم تفعيل القرارات والخطوات السابقة، وإلا ستصبح الحلول السياسية ضربا من الأوهام في هذه الأزمة، ويكون القول الفصل للسلاح.
وإلى إسرائيل، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجاً على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتحت شعار لا للضم لا للاحتلال نعم للسلام والديمقراطية، احتشد المتظاهرون الذين وضعوا الكمامات وحافظوا على إجراءات التباعد الاجتماعي بينهم في ظل قيود جديدة لمواجهة تفشي كورونا، وشددوا على ضرورة بناء مستقبل يعمه السلام لكل فلسطيني وإسرائيلي.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الخبير بالشؤون الإسرائيلية وأستاذ الإعلام في جامعة القدس دكتور أحمد رفيق عوض. بعد التحية، ما هو المحرك الرئيسي للمظاهرات الإسرائيلية الرافضة لخطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية؟
هناك أسباب عديدة لهذا التحرك. أولاً أنه هناك المواطنون العرب في إسرائيل يشعرون بالتهديد الحقيقي، لأنه هناك كلام عن ضم مناطق زي أم الفحم ومناطق في المثلث إلى أراضي اللي سيشملها الضم، وبالتالي هم يشعرون بأنه هناك تهديد لمواطنتهم إلى مصادر رزقهم. هذا أولاً. ثانياً، هناك فأر أيضاً من أحزاب مثل القائمة العربية المشتركة ضد أزرق أبيض اللي خانهم وذهب في اتفاق مع الليكود. النقطة الثالثة أنه هناك دعم أيضا من الحزب الديمقراطي الأمريكي وخطاب ساندرز أمام المتظاهرين، يعني أن هناك دعم للتيار الديمقراطي في أمريكا للمظاهرة الحالية. المسألة الرابعة والأخيرة هو أنه المجتمع الإسرائيلي بما فيه المواطنين العرب في إسرائيل عمليا هو مجتمع ذكي مرن وحساس وقادر على التغيير، وبعرف أنه النقاشات في الكنيسة مش هي اللي بترسم الحكومة السياسات، وإنما في الشارع ترسم السياسات أيضا في الشارع.
إذن هل تعبر هذه المظاهرات عن رفض داخل الحكومة لسياسة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية؟
لا، وأعتقد أنه حكومة نتنياهو حكومة تيار الوسط اليميني، يعني تيار اليميني الوسط العريض، فحكومة نتنياهو تعبر عن أكثرية حتى في الشارع الإسرائيلي. يعني مظاهرة يوم أمس وإن كانت كبيرة وتعبر عن رؤى متعددة يسارية وعربية، وزي ما قلت لك فيها نوع من خيبة الأمل، ولكنه حكومة نتنياهو حكومة واسعة فيها يمين متعدد، يمين القومي، اليمين الديني، اليمين العلماني، اليمين الشكنازي، كل أنواع اليمين، وبالتالي عريضة. يعني حكومة نتنياهو إذا بدك مستقرة إلى حد كبير، إن لم يكن هناك خلاف حول فكرة الضم، يعني أنه أزرق أبيض يرفض مسألة الضم ويذهب بعيدا عن الحكومة، ممكن يكون هناك انفراط لهذه الحكومة.
إلى أي مدى يمكن أن تعرقل هذه التطورات بدء الإجراءات الفعلية لخطة الضم المقررة في الأول من يوليو تموز المقبل؟
برأيي أنه ما سيعرقل مسألة الضم ليس فقط هذه المظاهرة على أهميتها، هذه المظاهرة مهمة، ولكن أعتقد أنه ما سيعرقل مسألة الضم أمور أخرى تضاف إلى هذه المظاهرة هو الأصوات التي تخرج الآن من الإدارة الأمريكية، أو أيضا المواقف الحقيقية من رجال أمن سابقين وحاليين في المؤسسة الإسرائيلية، أيضا قلق الأزرق أبيض من فكرة الضم، أيضا الموقف الفلسطيني الحاسم والواضح، أيضا مواقف عربية قوية جدا، ايضا مواقف عالميه زي الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ضد الضم. انا اعتقد انه كل ذلك قد يردع الحكومه الاسرائيليه عن فكره الضم.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جوله من الاخبار حول العالم. قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم إن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة بلا شك بزيادة حالات الإصابة بكورونا، وأضاف أنه يدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون، لكنه أكد أن التجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تماما لأنه يزيد من خطر تفشي الفيروس.
قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن بلاده وواشنطن شركاء وثيقون في التحالف عبر الأطلسي، لكن الأمر صعب إذا كان يتعلق بقرار الولايات المتحدة سحب جزء من الجيش الأمريكي من ألمانيا، وأضاف إذا كان الأمر يتعلق بانسحاب جزء من القوات الأمريكية فسوف نأخذ ذلك في الاعتبار، معربا عن تقديره للتعاون الذي تطور على مدى عقود مع القوات المسلحة الأمريكية لأنه في مصلحة البلدين على حد قوله.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. دول مجموعة أوبيك بلس تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط لنهاية يوليو تموز.
مصر تعلن مبادرة جديدة لإنهاء الصراع في ليبيا.
احتجاجات إسرائيلية على خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
والآن مستمعينا الكرام، إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية.
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين إلى 520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019، مؤكدا التزام موسكو بالاتفاق. وأضاف بعيد اتفاق أوبيك وروسيا ومنتجين آخرين على تمديد تقليصات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، أضاف قائلا أن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين بحقل الشرارة النفطي في ليبيا أن الإنتاج بدأ في العودة تدريجيا أمس السبت بعد حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من 4 أشهر، وأوضح أن إنتاج حقل الشرارة بدأ بنحو 20 ألف برميل يوميا، ولفت إلى أن ملء صهاريج التخزين سيستغرق يومين أو 3 أيام. قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعراق أنها اشترت نحو 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في 20 أبريل/نيسان، وكانت وزارة الزراعة قالت أنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 6 ملايين طن في موسم الحصاد بين أبريل/نيسان ومايو أيار. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد التي طرحها البنكان في مارس أذار بلغت 171 مليار جنيه، أي حوالي 10 مليارات دولار ونصف. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله أن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه. ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. والآن نتوقف مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك.
حول بايرن ميونخ تأخره بهدف ليفوز بسهولة 4-2 على مستضيف باير ليفركوزن ليواصل مسيرته بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل 4 جولات من النهاية. وبهذه النتيجة يعزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب جدول المسابقة برصيد 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بروسيا دورتموند الذي تغلب 1-0 على هيرتا برلين. حقق الألباني كلاوس فاتمير غاسولا لاعب بادر بورن الألماني رقما قياسيا سلبيا في عدد البطاقات الصفراء التي أشهرت في وجهه خلال موسم واحد. وتلقى غاسولا البطاقة الصفراء 16 له هذا الموسم، وذلك في الدقيقة 22 من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيف لايبزيغ 1-1. قرر نادي لوس أنجلوس جالكسي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط السربي ألكساندر كاتاي بعد أن نشرت زوجته سلسلة من التعليقات العنصرية والداعية للعنف الاجتماعي. وذكرت وسائل أعلام أن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين الذين يحملون شعار حياة السود تهم عبر تطبيق إنستغرام بأنها ماشية مثيرة للاشمئزاز، ودعت لاستخدام العنف ضدهم قبل أن تحذف هذه المنشورات.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. نشر الرسام البريطاني بانكسي عملا فنيا جديدا يصور فيه العلم الأمريكي، وقد أضرمت فيه النيران من شمعة تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص أسود في إشارة لجورج فلويد الذي تسبب مقتله في اندلاع موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة. وكتب بانكسي في تعليق قصير مرفق بالصورة على موقع إنستغرام للصور، قال: النظام الأبيض خذل الملونين.
تدفق المئات من سكان العاصمة الروسية موسكو على معرض للكتاب أقيم في الهواء الطلق في الساحة الحمراء رغم عدم مشاركة بعض دور النشر بسبب القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. ونفذ منظمو المعرض السنوي عدة إجراءات من شأنها كبح انتشار الفيروس، منها تحديد مسافة متر بين كل مقعد والآخر وإجراء فحص للزائرين قبل دخولهم بقياس درجة الحرارة.
أعلنت إدارة الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنه سيتم استئناف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 من يونيو حزيران بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأضافت في بيان أنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.
تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ إمام عيسى، وهو مغن وملحن مصري اشتهر بأغانيه السياسية الناقدة، وكانت أغانيه طابعا لمرحلة كاملة من تاريخ مصر والعرب. المزيد في هذا التقرير.
شيخ صورك على المزارع بنكدنا وعمل ايدينا، شيخ صورك على المزارع بنكدنا وعمل ايدينا، والخمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة، والخمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة، وفلت دابك في الشوارع.
ولد إمام محمد أحمد عيسى والمعروف بالشيخ إمام في 2 يوليو عام 1918 في قرية أبو النمرس في محافظة الجيزة في مصر. كان لإمام ذاكرة قوية وأذن موسيقية، حيث كان يستمتع بسماع الأناشيد في المناسبات الدينية والأهازيج في الأفراح. تعلم عزف العود على يد كامل الحمصاني والتقى بأحمد فؤاد نجم عام 1962، والذي أصبح رفيق دربه، حيث ألف ثنائي ولحن العديد من الأغاني التي أخذت طابعا سياسيا.
عملوا لك في موسيمة سلاطين الفول والزيت، فرشوا لك أوسع سكة من راس التين على مكة، فرشوا لك أوسع سكة من راس.
كبرت شهرة الثنائية إمام ونجمة بعد الأغاني التي أطلقها، ومنها أنا أتوب عن حبك أنا، عشق الصبايا، ساعة العصاري. ثم انضم لهما عازف الإيقاع محمد علي، وكون الثلاثة فرقة تولت التأليف والتلحين وإحياء الحفلات، وكانوا يعتمدون على كلمات العديد من الشعراء منهم نجيب سرور وتوفيق زيادة. عاش الشيخ إمام أغلب فترات حياته في المعتقلات، وكان مصابا بالعمى منذ عامه الأول فلم يتزوج خلال حياته. في سنوات حياته الأخيرة اعتزل الشيخ إمام الناس واعتكف في غرفته المتواضعة في حي الغورية في القاهرة، حتى توفي في 7 يونيو عام 1995.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة. دول مجموعة أوبيك بلس تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط لنهاية يوليو تموز.
مصر تعلن مبادرة جديدة لإنهاء الصراع في ليبيا.
احتجاجات إسرائيلية على خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
اقتصادياً، روسيا تعتزم تخفيض إنتاجها من النفط إلى ما بين 510 ملايين و 520 مليون طن في 2020.
ورياضيا، بايرن ميونخ يقترب من لقب الدور الألماني بعد فوز مستحق على بايرن ليفركوزن.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.